السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. بل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتجه إليها إلا كل منيب سالك. فاللهم اجزه عنا وعن الإسلام وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، واجمعنا يا ربنا تحت لوائه، واحشرنا في زمرته، واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ورضي الله عن صحابته الغر الميامين وعن ساداتنا خلفائنا الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن سائر التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، اعلموا أرشدني الله وإياكم إلى طاعته أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام بواجب الدعوة إلى الله منذ أن أنزل الله عليه قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فقام النبي 23 سنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعا القريب والبعيد، دعا الحبيب والعدو اللدود، دعا من يعرف ومن لا يعرف، دعا أهله وأقرباءه وأصحابه وأصدقاءه، ودعا الناس جميعا. قام النبي ولم يقعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبلغ دعوة ربه أحسن البلاغ، ودعا إلى دين ربه أحسن دعوة. فدخل الناس في دين الله أولا بعدد قليل، ثم بدأ الله عز وجل يفتح قلوب العباد لدعوة الإسلام فدخلوا في دين الله أفواجا. ما كان يدخل أحد دين الله إلا ورباه رسول الله رجالا ونساء. كانت دعوة الإسلام مفتوحة للرجال وللنساء على السواء، ونحن في برنامجنا هذا المبارك نتكلم عن النساء اللاتي رباهن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أقول ليكن قدوة للنساء بل للرجال وللنساء على السواء في كلامنا عن هذا الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نرى والله صحائف بيضاء طاهرة نقية، نرى نماذج يعجز الرجال عن الإتيان بمثل ما جئن به رضي الله عنهن وأرضاهن. لهذا كان هذا البرنامج صانعات الأجيال ومربيات الرجال. نحن اليوم في ليلتنا المباركة هذه، على شاشتنا المباركة هذه، نعيش مع واحدة من هؤلاء الصانعات المربيات، مع نموذج غريب عجيب لا تراه إلا في أمة الإسلام، لا تراه إلا في تربية النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. لما طالعت سيرتها وكم أنا أحبها وأحب غيرها ممن تربينا في مدرسة النبوة، كم وجدت نفسي أمام بحر زاخر، أمام بحر مليء بالمناقب والفضائل. نحن الليلة مع واحدة من صانعات الرجال مربيات الأجيال، أو صانعات الأجيال مربيات الرجال، مع مدرسة بحق، مدرسة تعدد أزواجها ليتعدد دورها ويتنوع واجبها، لنعرف كيف تكون المرأة وفية لزوجها ثم تتزوج غيره فتكون وفية له أيضا. لا تعارض بين أن تتزوج برجل ورجل، لا تعيش على أحلام الماضي فحسب، بل تعيش مع الواقع. وهذه مدرسة تنوع وتعدد أزواجها وكثر أولادها، فشق الله من بطنها الأولاد والأحفاد، الصحابة والتابعين، شق الله من بطنها رجالا ربتهم أحسن التربية، كانوا في زمانهم علامات بارزة، كانوا في زمانهم أصحاب أثر في مجتمعهم بل في صناعة تاريخهم. هذه المرأة تعالوا بنا لنتعرف عليها بالله عليكم، مهاجرة الهجرتين ومصلية القبلتين وزوجة الخليفتين وأرملة الشهيدين، مهاجرة الهجرتين ومصلية القبلتين وزوجة الخليفتين وأرملة الشهيدين. إيه ده؟ ما هذا؟ من هذه؟ إنها الحبشية البحرية، إنها أليفة النجائب، إنها سيدة من سيدات نساء الدنيا رضي الله عنها وأرضاها، بشرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووافق قولها الذي قالت: أنتم أحق بي، أي أنتم يا مهاجر الحبشة أحق برسول الله منهم، لهم هجرة واحدة ولكم هجرتان. إنها أول من أدخل نعش النساء في بلاد العرب، ما كانت العرب تعرف تستر المرأة إذا ماتت، فهي التي أدخلت النعش ليستر المرأة عند موتها. إنها أول امرأة غسلت زوجها بعد موته في الإسلام، إنها رضي الله عنها وأرضاها صاحبة الهجرة إلى الحبشة، سابقة إلى الإسلام من السابقات، راوية لحديث رسول الله، فهي من المكثرين من رواية حديث رسول الله، روت أكثر من 60 حديثا، فهي من المكثرات لرواية حديث رسول الله بعد أم المؤمنين عائشة وبعد أم المؤمنين أم سلمة. كانت ترعى بيوت النبي، كانت ترعى السيدة فاطمة، دعا لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يحفظها الله من بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها رضي الله عنها وأرضاها. هي التي مر جبريل وميكائيل على النبي، فسلم جبريل وميكائيل على رسول الله فقال لها: هذا جبريل وميكائيل يسلمان، فردي عليهما السلام. يا سلام، هي رضي الله عنها وأرضاها برأها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان يدخل رجال من قريش بيتها، فبرأ النبي ساحتها وأثبت براءتها. هي التي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها: الخالة أم، الخالة بمنزلة الأم، رضي الله عنها وأرضاها. هي الصابرة الثابتة الصادقة في إيمانها ويقينها، تحملت الأذى في أول الإسلام، وتحملت الغربة في بلاد البعداء البغضاء سنوات عدة، تركت أهلها. هي الصابرة المحتسبة على فقد حبيبها وأليفها زوجها، لم تستمتع به بعد رجوعها من الحبشة إلا سنتين، وفارقها إلى الآخرة ليسبقها إلى الجنة. هي إحدى الأخوات الأربع المؤمنات، إحدى الأخوات الأربع المؤمنات، إحدى الأخوات الأربع المؤمنات، كما في سنن النسائي بسند حسنه العلامة الألباني: الأخوات الأربع المؤمنات، الأخوات الأربع مؤمنات، أخوات مؤمنات يشهد النبي لها بالإيمان رضي الله عنها وأرضاها. كم تعالوا إلى وفائها مع زوجها حتى بعد موته، ما خالفت زوجها رضي الله عنها وأرضاها، ربت لنا رجالا وأحفادا، وأخرجت لنا علماء ومجاهدين ورجالا بحق لهم أثر في الحياة. وهذا هو برنامجنا: صانعات الأجيال مربيات الرجال. واحدة لا تخفى على كثير من الناس، لكني والله لما جمعت جوانب حياتها وجدت أنني أمام كما قلت بحر من المكرمات والفضائل. كنت أظن وأحسب أنني أستطيع أن أتكلم عنها في حلقتين اثنتين، فوجدت أني والله لا يمكن، لا يمكن، لأني أحب أن أعيش معها وتعيش معي معها. من هي؟ من هي هذه؟ مهاجرة الهجرتين، مصلية القبلتين، زوجة الخليفتين، أرملة الشهيدين، تعدد أزواجها ليتنوع دورها، وكثر أولادها لنعرف قدرها ومنزلتها، أليفة النجائب، الحبشية البحرية، الذكية الفطنة اللبقة الأبية، لا تقبل كلاما لا ترضى به بل ترد بأدب وترد بعلم وفقه، ويوافق النبي قولها، ترد على أمير المؤمنين عمر مقالته لما قال: نحن أحق برسول الله منكم، فلا تسكت أن ترد عليه وتسكته وتقول له سأذهب إلى النبي ويأتي الكلام. هي التي ما قعدت ولا فترت ولا تعبت ولا كلت، هي التي تحملت وجاهدت وخرجت، كانت تتمنى أن تكتحل عينها برؤية النبي، لكنها حرمت من رؤيته قرابة 14 سنة مهاجرة في بلاد البعداء البغضاء. من هي؟ اشتقت والله أن أتكلم عنها، وأنا أعرف أنكم تعرفونها، لكن ماذا نعرف عنها؟ سنعرف عنها الكثير بإذن الله وحوله وقوته. إذن من هي؟ من هي هذه؟ هذا السجل انتوا بتسموه سي في، شوف السجل بتاعها، من السابقات الى الاسلام، من المهاجرات الهجرتين، من التي صلت الى القبلتين رضي الله عنها وارضاها، زوجة الخليفتين، شرف ان تتزوج في الخليفتين من خلفاء المسلمين، من الخلفاء الأربعة الراشدين، وهي أرملة شهيدين رضي الله عنها وأرضاها، أنجبت الأولاد والأحفاد وربت الأولاد والأحفاد، فكان لكل واحد منهم دور في تاريخ الإسلام في زمانه، وله شأن عظيم سنأتي على بعضه مرورا. إنها والله واحدة تعدل الكثير من النساء، تعالوا بنا نعرف من هي. هي أسماء بنت عميس ابن معد ابن عامر الخثعمية، أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس اسم له طنين، اسم له رنين، اسم له مكان وكيان، اسم له مكانة ومنزلة، اسم له درجة ومرتبة عالية، اسم لا يغفل عنه الناس، له مكانه وله منزلته عند النبي وعند أصحاب النبي وعند أبي بكر وعمر وعند علي وعند كل المسلمين الذين يحبون رسول الله ويحبون أصحاب رسول الله ويحبون من يحبون رسول الله ويحبون من يتبعون رسول الله. أسماء بنت عميس ابن معد ابن عامر الخثعمية من خثعم، هي أخت لسيدات، أخت للسيدة ميمونة بنت الحارث، وأخت للسيدة لبابة بنت الحارث، وأخت للسيدة سلمة بنت عميس. الله، تبديء ميمونة بنت الحارث، ودي أم الفضل لبابة بنت الحارث، ودي سلمة بنت عميس أختهم. كيف أختهم لأم، أمهم خولة بنت عوف ابن زهير الحارثية، أمهم أم الأربعة خولة بنت عوف ابن زهير الخثعمية الحارثية، خولة بنت عوف ابن زهير الحارثية. خولة بنت عوف بن زهير كان العرب يقولون عليها أكرم النساء أصهارا، بناتها الأربع، أنجبت 9 أو 10 بنات، منهن 4 مشهورات، ميمونة بنت الحارث، أم الفضل بنت الحارث، سلمة بنت عميس، أسماء بنت عميس. أما ميمونة بنت الحارث فزوجها سيد البشر نبينا محمد، صهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم الفضل بنت الحارث زوجها العباس عم النبي، صهرها العباس، وسلمى بنت عميس بنتها الثالثة زوجها حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء أسد الله عم رسول الله. أما الرابعة فهي صاحبتنا، فهي صاحبتنا، هي موضوعنا، السيدة أسماء بنت عميس ابن معد ابن عامر الخثعمية. أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها عروس الحبشة، الحبشية البحرية مهاجرة الهجرتين ومصلية القبلتين. تزوج العباس أختها لبابة أم الفضل بنت الحارث، وتزوج النبي أختها ميمونة بنت الحارث، وتزوج حمزة أختها سلمى بنت عميس. عاشت في مكة كغيرها من البنات، لا شأن لها ولا كيان لها ولا ذكر لها. في سنة قحط وجذب وعسر مرت بمكة كان أبو طالب رضي الله عنه وأرضاه كثير العيال قليل المال، وكان العباس قليل العيال كثير المال، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تزوج بأم المؤمنين خديجة أصبح لديه مال وعنده مال، وأصبح تاجرا يتاجر، وكان يكفي نفسه وزيادة صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
سنعود عدنا
ذهب النبي إلى عمه العباس في هذه السنة وقال له: يا عماه يا عباس، هذا أخوك أبو طالب قليل المال كثير العيال، أنا أرى أن يأخذ كل منا ولدا من أولاده يربيه ويرعاه ويساعده، نخفف عنه الحمل. انظر إلى النبي، انظر إلى مروءة النبي، انظر إلى بصيرة النبي، انظر إلى خلق النبي، انظر إلى هذا الزكي الطيب الطاهر النقي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يرضى أن يعيش شبعان وعمه جائع، لا يرضى أن يعيش في راحة وأمان وعمه يتلهف على أولاده ويتحسر عليهم. فذهب إلى عمه العباس وأشار بهذه المشورة، فرضي العباس وقال: على الرحب والسعة لا بأس، نذهب إلى أبي طالب. فذهب إلى أبي طالب وعرض عليه النبي القول، فسكت أبو طالب ولم يتكلم، فأخذ النبي عليا وأخذ العباس جعفرا، في رواية كما يقول ابن عبد البر في الاستيعاب قال أبو طالب: خذوا من تشاء من أولادي ودعوا لي أكبرهم، دعوا لي أكبر أولادي. قال: فأخذ العباس جعفرا وأخذ النبي عليا. هتشوفوا، سترون كيف يقدر الله المقادير ويسبب أسبابها، سترون وسيأتي الكلام. فذهب جعفر إلى بيت عمه العباس وعاش في جنابه وحنانه ورعايته، وذهب علي إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتربى في بيت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وفي بيت ابن عمه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جعفر أكبر من علي بعشر سنوات، علي ذهب إلى النبي وهو صغير وكان جعفر أكبر منه بعشر سنوات، فذهب وهو شاب. فتربى جعفر في بيت العباس وترعرع وشب، وكان فطنا ذكيا، كان يشبه النبي خلقة وخلقا. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي، أشبهت خلقي وخلقي. وسام وسام يوضع على جبين جعفر بن أبي طالب أن يكون شبيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يفتخر بهذا شبيه بالنبي في الخلق والخلق، في الخلقة والخلق. يا سلام. وهو في بيت عمه العباس تربى وشب، وأصبح يعتمد على نفسه ويتكسب لنفسه المال، فذهب لعمه العباس وقال: يا عم، أنا الآن أستطيع أن أنفق على نفسي، وأستطيع أن أستقل بنفسي، وأستطيع أن أعيش وحدي في بيت. فرحب العباس بذلك وقال: كما تشاء، البيت بيتك، وإن شئت فاشتري لنفسك بيتا أو اصنع لنفسك بيتا واستقل به. فذهب وبنى لنفسه دارا وعاش فيها وحيدة. مرت أيام وأراد جعفر أن يتزوج، جاء أوان زواجه ورأى في نفسه الكفاءة للزواج. من يتزوج؟ مين بقى اللي كانت بتيجي في بيت العباس؟ مين؟ السيدة أسماء بنت عميس رضي الله عنهم جميعا. ليه؟ لأن أختها أم الفضل لبابة بنت الحارث كانت تحت العباس، فكانت تأتي إلى بيت العباس كثيرا وربما تبيت عنده، فجعفر يعرفها وهي تعرف جعفر، تعرف رجولته، شهامته، بطولته، تعرف مروءته، تعرف خلقه ودينه، تعرف حسبه ونسبه، وهو كذلك يعرف أدبها وأصلها ونسبها وحسبها، ما رأى منها عيبا ولا رأى منها شيئا، وهي كذلك. ففكر جعفر من يتزوج، فوقع الاختيار على من؟ على أسماء بنت عميس. فذهب ليخطبها من من؟ من عمه العباس. فقال: أريد أن أتزوج بأسماء. ففرح العباس. جميل. يبقى هما الاثنين ايه؟ أصهار. الاثنين زي ما احنا بنسمي في مصر عدايل، أصهار. هو متزوج بأختها، فيبقوا الاثنين في مرتبة واحدة، عدل زي بعض. ده متزوج بأختها وهذا متزوج بالأخت الأخرى، عدايل. فرح العباس وسعد جعفر، وانتقلت أسماء من بيتها إلى بيت جعفر لتعيش حياة العروس وتهنأ مع جعفر بأطيب عيش. رجل لا كغيره من الرجال، شهم أولا في الشكل والمنظر في صورة رسول الله. يا سلام، هنيئا لك يا أسماء. وأنا في ظني أن أسماء أيضا كانت بهذا الجمال، لابد بهذا الجمال. ثانيا حسب وأصل ونسب، فهو قرشي هاشمي وهي خذعمية من قبيلة خذعم من القبائل العرب الأصيلة. أيضا أمها أكرم نساء العرب، أصهارة فاضلة من الفاضلات. ثم إنه صاحب شهامة ومروءة، فتزوج جعفر بأسماء وعاش حياتهما طيبة هنية. ما مرت أيام أو سنوات قلائل إلا وبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونزل عليه قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فكان أول من دعاه النبي للإسلام أبو بكر. أسلم أبو بكر على يد النبي، فهو السابق رضي الله عنه، سابق الأخيار، الصاحب في الغار، الخليفة المختار أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولما أسلم أبو بكر خرج يدعو الناس إلى الإسلام، وأول من دعا المقربين إليه، دعا عثمان ودعا عبد الرحمن ودعا سعدا ودعا الزبير ودعا جعفر. دعا جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي الذي يعرف النبي معرفة جيدة، يعرف صدقه وأمانته، يعرف بره وخلقه، يعرف صيانته وعفته وطهارته، يعرف كرمه وجوده، يعرف كل شيء عن رسول الله. فما إن دعاه أبو بكر إلى الإسلام إلا وأسرع جعفر بالإسلام. خلاص، لا يمكن النبي يكذب، لا يمكن محمد صلى الله عليه وسلم يكذب، ما كذب على بشر قط، هل يكذب على ربه؟ ما عهدنا عليه كذبا ولا خيانة قط. فآمن جعفر على التو، ثم أسرع إلى زوجه أسماء فدعاها إلى الإسلام وبلغها، فلبت وأسرعت بالإسلام. هو ده الكلام، هي دي التربية، هي هذه هي العلاقة بين الزوج والزوجة، هذه الثقة بين الرجل والمرأة، هذه العلاقة الطيبة، هذه العشرة الطيبة، هذه الصحبة الطيبة، هذه الحياة الهنية الطيبة. أن يكون الرجل والمرأة على قلب رجل واحد، أن يكون متقاربين، أن يكون متحابين، أن يكون متعارفين متصافيين. ما أسلم جعفر إلا وأسلمت أسماء، ثم أخذها وذهب بها ليلى إلى رسول الله ليبايعه على الإسلام. فقد أسلمت أسماء قبل أن يدخل النبي إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، يعني في أول الأيام. يا سلام، نالت شرف السبت إلى الإسلام لتأتي يوم القيامة فتسمع النداء من الرحمن: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لتنال شرف السبق إلى الإسلام رضي الله عنها وأرضاها، وبايعت رسول الله كما بايعه جعفر على الإسلام رضي الله عنها وأرضاها، وفرحت فرحا عظيما بنعمة الله عليها، أن ملأ الله قلبها يقينا وإيمانا وحبا لهذا الدين الجديد ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبدأت الدعوة تنتقل من مرحلة إلى مرحلة، من مرحلة الجهرية إلى مرحلة العلنية، فتصدى مشرك مكة لمن أسلم بالأذى وربما بالقتل، بالإبعاد والطرد، بالإهانة والإذلال، بالتجويع، بتطليق البنات، أو بأي وسيلة للضغط. حملة شرسة بدأها مشركو مكة على رسول الله، وتزعمها أبو جهل وأبو لهب. ونحن في زماننا نرى هذه الحملات تتكرر ونسمع صداها في كل يوم من مجرمي الغرب في الداخل والخارج، الذين يتجرؤون على دين الله وعلى ثوابت الإسلام وعلى نبي الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولا تجد لسنتنا تحويلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولن تجد لسنتنا تبديلا. سنة ماضية إلى يوم القيامة. وكلما تمسك المسلمون بدينهم ازداد البلاء عليهم من أعدائهم، وازدادت الجرأة عليهم من أعدائهم، وما ذاك إلا ليمحص الله المؤمنين ويختبر إيمانهم ويمتحن يقينهم. فأنت ترى معي في كل زمان يأتي مستهزئون ساخرون، يأتي من يسيء إلى دين الإسلام لكن الذي يقطع القلب ويمزق الفؤاد أن تسمع هذا ممن ينتسب إلى الإسلام أو يدعي أنه مسلم أو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله، يشهد بهذه الشهادة وهو يعادي دين الله ويحارب سنة رسول الله ويسخر من النبي، ثم يتجرأ على المسلمين الملتزمين المنتسبين إلى دين الإسلام، ثم إنه يتجرأ على معالم الدين، يتجرأ على السنن، يتجرأ على الفرائض، يتجرأ على الظواهر الإسلامية، مظاهر الإسلام. كل هذا نراه في الداخل والخارج، لكن كل هذا للبلاء والامتحان للاختبار. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا، لا بد من الفتنة. تعرضت أسماء وتعرض زوجها جعفر للبلاء والامتحان وصبرت وثبتت وقامت بجوار زوجها جعفر تثبته لا تضعفه، ولا تقل له لما هذا البلاء، كنا في سعادة كنا في فرح، لا، بل إنها تقول مرحبا إذا كان في سبيل الله وابتغاء مرضات الله فمرحبا به. فصبرت وأيدت وعاونت وشجعت وقامت مع زوجها في الثبات حتى جاءت السنة الرابعة من بعثة النبي أو الخامسة، فأذن النبي لأصحابه بالخروج فارجين بدينهم إلى الحبشة. وكان من أول من خرج أبو سلمة وأم سلمة مهاجرين إلى الحبشة، وخرج جعفر وعثمان، وخرج جعفر وأسماء، وخرج عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، خرج جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الهجرتين قرابة 82 أو 83 رجل وامرأة فارين بدينهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهم اخرجوا إلى بلاد الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. خرجوا في ظلمة الليل مستخفين من قريش، وخرجت أسماء وتركت بيتها ومالها وتركت عشها الذي فيه درجت وفيه نشأت، لكن كل هذا يهون في سبيل الله عز وجل، في سبيل الله. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، منهم أسماء خرجت مهاجرة إلى الله لتنجو بدينها ثم بنفسها وعرضها مع زوجها إلى بلاد الحبشة مهاجرة، خرجت من بلدها من مكانها من بين أهلها إلى بلاد لا تعرف عنها شيئا، بلاد البعداء البغضاء، بلاد يخالفونهم في الدين ويخالفونهم في اللون واللسان، يخالفونهم في كل شيء، لكن هذا أمر الله وهذا خبر من رسول الله اخرجوا فخرج جعفر ومعه أسماء ولا تدري شيء عن هذه البلاد، لكنها تتمسك بحبل الله وتعلم أن الله معها. وصل الركب، خرجوا فرادى وجماعات وركبوا سفينة حتى وصلوا إلى بلاد الحبشة، قرابة 80 رجلا وامرأة، ونزلوا في أرض بعيدة مختلفة في الطباع والجو والهواء والماء والعادات والتقاليد والدين. كانت الحبشة أيامها على دين النصرانية، على دين النصرانية، وكان ملكهم يدين بدين النصرانية. وصل جعفر وأسماء إلى بلاد الحبشة، ولم ندري كيف كان عيشهم، كيف كانت حياتهم. الواضح أنهم اجتمعوا في مكان في بلاد الحبشة ليكونوا حيا لهم، حي للمسلمين. طبعا لازم يجتمعوا في مكان واحد، يتعارفون، يتآلفون، يتعاونون. والواضح والله أعلم أن أسماء ما خرجت من مكة إلا وهي حامل، بشرها الله عز وجل بالحمل قبل أن تهاجر، ثم خرجت وهي حامل. ليه؟ لأنها ولدت مولودها الأول عبد الله بن جعفر، فهو أول مولود في الإسلام في بلاد الحبشة، أول مولود في الإسلام في بلاد الحبشة عبد الله بن جعفر، أول مولود عبد الله بن جعفر. كل الناس تعرف أن أول مولود في الإسلام في المدينة وعبد الله بن الزبير. شوف العدم، هنا عبد الله وهنا عبد الله، وفي بلاد الحبشة عبد الله بن جعفر. ففرحت أسماء، وأراد الله عز وجل أن يخفف عنها بعض العبء الذي حل بها بسبب تركها بلدها ووطنها، فعوضها الله بهذا المولود الجميل عبد الله. يا سلام، عبد الله بن جعفر شبيه بأبيه رضي الله عنه وأرضاه، جميل. ففرحت به وفرح المسلمون بمولده، كأن الله عز وجل أراد أن يدخل بعض السرور عليهم في أول رحلتهم الغريبة العجيبة إلى الحبشة. وما أن استقر بهم المكان في بلاد الحبشة وشعروا بالأمان وأحسوا بالاطمئنان وقاموا بدين الله عز وجل يعبدون ربهم في ألفة ومحبة، كونوا مجتمعا جديدا في بلاد الحبشة، إلا وحدثت لهم حادثة، بل حدثت لهم حادثتان كادت أن تودي بكل المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة. ما الذي حدث؟ ماذا حدث لهما؟ حادثة عجيبة. هم تركوا بلاد العرب وذهبوا إلى بلاد الحبشة، تركوا مكة لأهلها، لأبي جهل وأبي لهب وأبي سفيان ومن معهم، تركوها لهم. لكن كفار قريش لم يهنأ لهم باب، ولم يقر لهم قرار، بل أرسلوا إليهم حتى نعرف في لقائنا القادم أول محنة تعرضت لها أسماء وجعفر في بلاد الحبشة، لنعيش معها بالله عليكم ساعة بساعة مع هذه الصانعة للأجيال المربية للرجال، أسماء بنت عميس ابن معد ابن عامر الخثعمية، زوجة جعفر رضي الله عنها وأرضاها. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وإلى لقاء إن شاء الله لنتمم الكلام عن حياة أسماء بنت عميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.